أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الذي لا حد لجوده، والعظيم الذي لا نهاية لوجوده. قصرت العقول عن إدراك كنه عظمته، وكلت الألسن عن بيان جمال صفته. نحمده سبحانه حمدا لا يليق بغيره ولا يصلح لسواه، ونشكره تعالى على سابغ نعمه وقديم عطاياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير، وليس له في تدبير ملكه معين ولا مشير، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. يصرف الإنسان في حياته لونين من الجهد والوقت. هناك جهد يصرفه الإنسان من أجل إدارة شؤون حياته ومن أجل مستلزمات وجوده، وهناك جهد يبذله الإنسان من أجل الترفيه عن نفسه، وكلا الجهدين ضروري لحياة الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يدير أمور حياته إلا إذا صرف جهداً، وبمقدار ما يصرف من جهد تترتب أمور وشؤون حياته، في ناحية سكنه أو لباسه أو طعامه أو شرابه أو رعاية صحته، في مختلف المجالات لا بد وأن يصرف جهدا حتى تتوفر له مستلزمات الحياة. اللون الآخر من الجهد يصرفه الإنسان بقصد الترفيه عن النفس وتصريف فائض الطاقة في جسمه، وهذا أيضا ضروري لحياة الإنسان، لأن الإنسان بشر له مشاعر له أحاسيس، تحصل له الحالات النفسية المختلفة، فيحتاج إلى أن تكون نفسيته في نشاط وفي تحفز. استمرار العمل واستمرار الفعل الجدي دائما شغل جاد في بعض الأحيان يصيب نفس الإنسان بالتعب بالفتور، فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد يبذله من أجل إراحة نفسه، من أجل ترفيه نفسه. صحيح أنه يصرف وقتا، صحيح يصرف جهدا خارج مهام حياته، ولكن هذا الجهد وهذا الوقت المصروف في الترفيه ينفعه في سائر الأوقات، يصبح أكثر نشاطا، يصبح أكثر حيوية. جسم الإنسان فيه طاقة فائضة، هذه الطاقة الفائضة في جسم الإنسان في نفس الإنسان تحتاج إلى قنوات تصريف. إذا لم تكن هناك قنوات تصريف سليمة فإنها قد تدفع الإنسان لقنوات غير سليمة، لقنوات فاسدة منحرفة. كما أن الإنسان حالته النفسية تؤثر في حياته، إذا أصيب بالفتور، إذا أصيب بالملل، إذا أصيب بالكآبة، إذا أصيب بالضجر، هذا يجعله غير منتج، يجعله غير جاد في حياته. لذلك فهو بحاجة إلى مجال للترفيه. هذا الترفيه يفيد الإنسان نفسيا ويفيد الإنسان جسميا أيضا ويفيد المجتمع، لأنه يصرف طاقات أبناء المجتمع وشباب المجتمع الفائضة والزائدة في قنوات سليمة. من هنا في تاريخ البشر في كل الأجيال وفي كل الأزمنة تجد أن هناك نوعا من التقاليد، نوعا من الألعاب، نوعا من ألوان التنزيه، التنزه، نزهة والترفيه عن النفس. الآية الكريمة جاءت في سياق قصة نبي الله يوسف عليه السلام. إخوة يوسف طرحوا على أبيهم وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الإخوة كانوا يذهبون ويتنزهون ويلعبون. يوسف عليه السلام لمحبة أبيه له ما كان يخليه يطلع معاه. الإخوة جاءوا إلى أبيهم، أرسله معنا غدا يرتع، خلي يوسف يطلع ويانا يرتع. الرتع مأخوذ من التنزه والترفيه، من النزهة، الإنسان يرفه عن نفسه، التوسع في المأكل والمشرب والارتياح، هذا يسموه يرتع الإنسان. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ولد شاب يحتاج أن يكون له مجال للعب يصرف فائض الطاقة. طبعا أبوهم النبي لم يستشكل على هذا الأمر، ما قال لهم لا حرام أن الإنسان يذهب يرتع ويلعب، بل وافق وأرسل يوسف عليه السلام معهم. دليل على أن حالات الترفيه عن النفس واللعب بالنسبة للأولاد والشباب هذا أمر قديم في تاريخ الإنسان، وأيضا أمر مقبول من الناحية الدينية، وإلا لما كان يمارسه أولاد الأنبياء ويقرهم عليه الأنبياء. بل عندنا في الإسلام روايات كثيرة، في الفقه عندنا أبواب، باب السبق، باب الرماية، أن الناس يتسابقون بخيولهم أن الناس يتصارعون مصارعة، أن الناس طبعا مو المصارعة بالمعنى المتداول الآن، أن الناس يترامون الرماية بالنبال ليس من أجل إصابة العدو في ذلك الرمي، وإنما حتى يتباروا في هذا المجال ويتمرنوا في هذا المجال ويترفهوا في هذا المجال. عندنا روايات كثيرة، الإمام الصادق عليه السلام يروى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل مقبلة من تبوك، من تبوك الإبل مقبلة أجراها، يعني مسابقة خلها تجري، فسبقت العضباء، العصباء، وعليها أسامة، فجعل الناس يقولون سبق رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول سبق أسامة. وفي رواية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من الفضة، الخيل اللي تسبق أواقي من فضة تعطى جائزة للخيل التي تسبق. وعن الإمام الصادق عليه السلام إنه كان يحضر الرمي والرهان. إذن من الناحية الدينية هذا أمر مشروع. الآن مختلف المجتمعات تهتم بتوفير مجالات للترفيه عن النفس، وتوفير مجالات وخاصة للشباب حتى يصرفوا الفائض من طاقاتهم. وقد لاحظت المجتمعات أن هناك تأثيرا على الأمن الاجتماعي، المجتمعات التي يجد أبناؤها مجالا للترفيه عن النفس وتصريف الطاقة تقل الجرائم، تقل الانحرافات، بينما في المجتمعات التي يسودها الكابت ما في مجال للترفيه عن النفس، ما في مجال لتصريف الطاقة، المسرح حرام، السينما حرام، مختلف الأعمال الترفيهية التي يمكن أن يقوم بها الشباب حرام. طبعا السينما والمسرح الذي نقول أنه لا ينبغي أن يحرم هو الذي يكون وفق الضوابط الإسلامية، لا مانع أن يكون هناك سينما، لا مانع أن يكون هناك مسرح، لا مانع أن تكون هناك مجالات لممارسة الرياضة ولممارسة الترفيه عن النفس. المجتمعات حينما يسودها الكبت تحصل مضاعفات، المضاعفة الأولى زيادة الأمراض النفسية، ناس يعيشوا حالة كآبة، حالة ضجر، حالة ملل، حالة سأم، وثانيا الطاقة الفائضة تتصرف في الأساليب الإجرامية، في الأساليب الخطأ المنحرفة. من هنا ينبغي أن تكون في المجتمع مجالات للترفيه عن النفس، مجالات لتصريف الفائض من الطاقة عند أبناء المجتمع. نحن نجد الآن في مجتمعنا اتجاها طيبا لعقد المهرجانات التراثية والاجتماعية والترفيهية المختلفة، هذا اتجاه سليم. كان ينبغي أن يحصل في الأزمنة الماضية السابقة، الآن أيضا ينبغي دعم هذا التوجه من قبل الناس ومن قبل المسؤولين، من قبل الحكومة ينبغي أن تدعم هذه البرامج. في منطقتنا حصلت مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاجتماعية خلال الأيام الماضية، ونحن ننظر إلى هذه الأنشطة نظرة إيجابية ونرى أنها مفيدة للمجتمع، تساعد على إبراز الكفاءات والطاقات، لأن هذه البرامج تعطي فرصة للمواهب، تعطي فرصة للكفاءات الأدبية والفنية والاجتماعية والمهنية المختلفة، كما أنها من ناحية أخرى تعزز حالات العمل الجمعي، لأن كل مهرجان من هذه المهرجانات له إدارة أهلية، له أعداد من المتطوعين العاملين فيه. عندنا مهرجان الدوخلة مثلا كان فيه عدد كبير من المتطوعين الذين تطوعوا وعملوا ضمن هذا المهرجان، 1000 متطوع ومتطوعة، 1000 إنسان من أبناء المجتمع خلال مدة زمنية، بعضهم لشهور وهم يستعدون ويتهيئون، وبعضهم قبيل انطلاقة المهرجان وأثناء المهرجان، قدرتهم على أن يتعاونوا، على أن يتقاسموا العمل، على أن يسيروا شؤون هذا المهرجان، بحد ذاتها أمر إيجابي في المجتمع. وأيضا كما قلنا تصريف الطاقة الفائضة، الترفيه عن النفوس، وإبراز مجتمع المنطقة أمام المجتمعات الأخرى. نحن رأينا كيف أن هذه المهرجانات استقطبت زائرين من مختلف المجتمعات والمناطق، وهذا أمر مفيد لإبراز تاريخ وكفاءات ومواهب مجتمع هذه المنطقة. نحن نشكر الإخوة الذين عملوا من إدارات هذه المهرجانات ومن المتطوعين فيها. كان عندنا مهرجان القطيف تحت عنوان واحتنا فرحانة، والذي زاره 60,000 زائر، وكان عندنا مهرجان الوفاء في سيهات، تعاون بين الجمعية الخيرية ونادي الخليج في سيهات، وهذا المهرجان أيضا زاره 100,000 زائر حسب الإحصائيات المنشورة، وكان فيه 100 المتطوعين. ومهرجان الدوخلة أيضا، هذا المهرجان الواسع الذي أقيم على مساحة واسعة 40,000 متر مربع، وكان فيه 1,000 متطوع ومتطوعة، وبلغ عدد الزائرين 250,000 زائر، 250,000 زائر خلال 10 أيام. شاركت فيه أسر منتجة بمعارض، 116 معرض كان فيه. هذه النشاطات والفاعليات وجودها أمر مهم في المجتمع، ونأمل أن يكون هناك تفاعل أكبر وأكثر من قبل الناس في هذه الأنشطة والمهرجانات، لأن لها فوائد كثيرة كما تكلمنا وتحدثنا. نحن بحاجة إلى دعم النشاط الأهلي وتعزيز العمل الجمعي في المنطقة، وتوفير مجالات الترفيه وتصريف الطاقة الفائضة، وإبراز كفاءات أبناء المجتمع ومواهب شباب المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمجتمع، وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتنا تجاه أبنائنا وتجاه أجيالنا الصاعدة المقبلة، إنه ولي التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.